أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان حقيقة الحكمين الوضعيين، الصحة والفساد، وقد ذكرنا في هذا المبحث نقاطا متعددة. الأولى كانت المناقشة مع الآخن، ومن حذى حذوه في قولهم أن الصحة، قولهم إن الصحة والفساد بمعنى التمامية والنقصان، والتقابل بينهما تقابل الملكة وعدمها. وقد أوضحنا أن الأمر ليس كما أفاده الآخند ومن تبعه، بل أن الصحة تأتي بمعنى ماذا؟ السلامة، إذا صح التعبير. نعم، وتأتي بمعنى التمامية، ولكن على تأويل كما أورده المات، معنى باعتبار أن التام يتحقق به الغرض فيلازم الصحيح، ما يحقق الغرض يلازم الصحيح. نعم، وأما الفساد، الفساد يقابل الصلاح ولا يقابل النقص، ولذلك الماتان يرى أن التقابل بين الصحة والفساد هو تقابل التضار. بعد ذلك أوضحنا في النقطة الثانية أن الصحة والفساد تنتزعان أو ينتزعان من الأحكام، من الفعل الذي تتوافر فيه أجزاء وشرائط يرتبط بعضها ببعضها الآخر بعد، ويكون الآمر أو الأمر بذاك الفعل صدر لغرض، فإذا أمر المولى بذلك الفعل وأتي بذلك الفعل المركب من أجزاء وله شرائط وتحقق الغرض به، أصبح ذلك المأتي به صحيحا. وإن انعدم بعض أو اختل، انعدم بعض أجزائه أو اختل بعض شرائطه كان فاسدا، هكذا قال الماتن. بعد ذلك أورد ذلك التأويل الذي أشرنا إليه آنفا، من أنه يصح أن نطلق التمامية وعدم التمامية على الصحيح والفاسد باعتبار ملازمتهما للصحة والفساد. ثم أورد أن التمامية التي هي المعيار في الصحة والفساد ترتكز على ماذا؟ تعدية الغراب. فإذا كان يتحقق بذلك المأتي به الغرض من الأمر به فهو صحيح، وإن لم يتأت به الغرض فهو فاسد. ولذلك قال إن انتزاع الصحة والفساد منتزع من تمامية الأجزاء والشرائط الدخيلة في الغرض المذكور. أما إذا كان الشيء ليس له غرض، ليس له غرض وإن ترتب عليه أثر، فلا يسمى ولا يطلق عليه الصحيح معين. وأورد مثالا قال الإتلاف مثلا، الإتلاف يترتب عليه أثر، ولكن المتلف لا يتلف ذلك المتلف لغرض معين. كان هذا في مناقشة، في بعض الأحيان قد يتلف الإنسان لغرض. على كل هذا المثال الذي أورده الماثل، ولذلك قال ومن هنا لا يتصف الإتلاف مثلا بالصحة بلحاظ يترتب الضمان عليه، في أثر يترتب عليه، بس لماذا لا نقول بأنه هذا الإتلاف صحيحا باعتبار ترتب الغرض عليه وهو الضمان؟ لأمرين. في الأمس الماضي ذكرنا أمرا وهو أنه غير مركب من الأجزاء، الإتلاف أصلا أمر بسيط، الشيء كيف يتلف؟ بإتلاف بعض الأجزاء تنعدم المائية، أمر بسيط. والأمر الثاني اللي هو محل نظر الماثل أنه ما يترتب عليه غرار كذلك أيضا ولا يتصف الأكل نسيانا من الصائم بالفساد بلحاظ عدم ترتب الإفطار عليه. هنا أيضا لماذا نقول لا يتصف الأكل نسيانا بأنه فاسد، مع أنه لا يترتب عليه أثر فإذا كان المدار في وصف الشيء بالفاسد الصوم مثلا نقول عدم ترتب الأثر، فهذا الأكل لا يترتب عليه أثر وهو إفساد ماهية الصوم، فلماذا لا نسمي الأكل بالفاسد؟ لأن ليس لم يأكل ذاك بغرض طبعا الغرض المحصص وهو الغرض المخل بالماهية المأتي بها وهي الصوم. معي أنتم؟ نعم. ثم أورد كلامه وهو أن الصحة والفساد أمران إضافيان في الشيء، نقول أنه صحيح بلحاظ تأديته للغرض الذي لا يؤديه المقابل له وهو الفاسد، باعتبار أن الفاسد لا يحقق ذلك الغرض، فنسم الشيء بالصحة باعتبار ترتب الأثر على ذلك المأتي به. ومن هنا قال أن العلماء يختلفون في إطلاق الصحة والفساد تبعا للغرض المنظور لهم والنظر عندهم. لذا أصبح التعريف الذي يريده المتكلمون يختلف عن التعريف الذي يريده الفقهاء فالذي يقول تفسير المتكلمين بموافقة الأمر الوارد في الشريعة وعدم الموافقة، لأن اللحاظ ماذا؟ ربط علم الكلام بالمبدأ المتعال وما يصدر منه أما التفسير الفقهي باعتبار الارتباط بالأحكام الشرعية فينظر ماذا ترتب الإعادة والقضاء على الفعل المأتي به وعدم ذلك. ولذلك قال بإسقاط الإعادة والقضاء وعدم الإسقاط من دون أن يرجع ذلك للاختلاف في حقيقة الصحة والفساد، الصحة والفساد بمعنى واحد عند المتكلمين والفقهاء، لكن المنظور للفقهاء غير المنظور للمتكلمين، فكل منهما فسر الصحة والفساد بمنظوره. واضح لنا الفكرة؟ طيب. وعقب ذلك؟ قال لا يتوهم متوهم ان الصحة والفساد عندما يعرف الفقيه، يقول ان الصحيح هو ما لا يجب اعادته في الوقت ولا قضاؤه في خارجه. قد يتوهم متوهم ان هذا خاص بالاحكام التكليفية، يقول لا، ايضا يشمل الصحيح والفاسد عندهم الاحكام الوضعية. واورد بعض الامثلة كالتذكية بالذبح والزوجية بالعقد والبينونة في الطلاق وما الى ذلك. ثم قال ان ترتب الغرائض على هذا الموضوع، هذا امر ماذا؟ كبروي، يعني المأتي به يصير ماذا؟ صغرى. ومن الواضح ان الغرائض ماذا؟ كبرى. فبعد تحقق الصغرى راح تنطبق عليها انطباق الكبرى، انطباق قهريا، انطباق ماذا؟ الكلي على فرده ومصداقه. ولذلك قال نعم ترتب الغرض على موضوعه امر كبروي، وهذا الترتب قال الماتن ان له لحاظان، ان له لحاظين. اللحاظ الاول لا يستند للشارع المقدس معه، بل يكون عقليا، وذلك اذا كان المأتي به يعني صغرى لانطباق الغرض. ولذلك قال كسقوط الإعادة والقضاء بالإتيان بالمأمور به الواقعي، كما الآن لو أن المولى طلب منك الإتيان بماء كأس ماء وأتيت له بالماء، فواضح أن انطباق ماذا؟ انطباق الغرض على المأتي به كصغرى انطباق قهري هذا. فنقول ماذا؟ السقوط هنا بحكم العقل، واضح أن الفكرة سقوط عقلي. لكن قال عندنا في بعض الموارد سقوط شرعي. ليش؟ لأن المهتدي قد لا تتوافر فيه جميع الأجزاء والشرائط بنظر المأمور المكلف، ومع ذلك الشارع يراه مجزم ومحققا للغرض. فإجزاؤه وتحقيقه للغرض معي بنظر الشارع وليس بحكم العقل. فعندنا الاجزاء قال على قسمين، اجزاء عقلي، وذلك اذا كان هذا المأتي به اجزاءه وشرائطه متوفرة متحققة في الخارج، فهذا نحكم بان الاجزاء لا يستند الى الامر الشرعي، وانما يستند باعتبار انطباق الكبرى على مصداقها. اما اذا كان قد اختلف بعض ذلك بعض اجزائه او اختلف بعض شرائطه ولكن الشرع حكم بالاجزاء، فنقول ان الاجزاء عقلي، الاجزاء شرعي. احسنتم، اي يعني انتم تعرفون هذا بعد انت لو فات يعني المقصود هذا مثل ما يقولون المطلب واضح. بعد ذلك ذكر بعض الأحكام الوضعية التي اختلف فيها، مثل ماذا؟ قال مثل الإمامة والولاية والنيابة والوكالة والقضاء والرخصة والعزيمة، ثلاثة أحكام وضعية معاه. ثم أيد أن هذه الأحكام مجهولة معاه، أيد أن بالخصوص الأربعة الأولى اللي هي الإمامة والولاية والنيابة والوكالة، هذه الأحكام حتما مجهولة. ليش؟ خلافا يعني للمحقق النهيني ولآخرين، بالخصوص في الإمامة من ناحية أنها كالنبوة، قالوا هذا أمر يعني له أصالة، له واقعية، له خارجية، معاي أمر من الأمور التكوينية. ويقول لها كما قلنا في يعني أوردنا بعض الأحكام الوضعية وادعينا، بل جزمنا مدعينا، جزمنا قاطعين بأن لا تأصل لها في عالم الواقع الخارجي، وإنما هي مجعولة من لدن الشارع، كذلك الأمر في هذه الأحكام الأربعة. واستشهد على ذلك بقوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، وقال لا تتعجب إذا كان بعض الناس قال إن الإمامة كالنبوة، وبما أن النبوة حكم تكويني، أمر تكويني له واقعية خارجية، فالإمامة مثلها. يقول لا، يقول أنا أريد أترقى. أقول كما أن الإمامة أمر جعلي فالنبوة أيضا أمر جعلي، منصب معه أمر مجعول. هو الذي جعل هذا الرسول رسولا بينه وبين خلقه. غاية الأمر يقول قد يكون هذا، هذه مو شرط في نفس ماذا تحقق مفهوم الرسول أو الرسالة معه والإمامة. الأمر هذه الحيثيات التكوينية الموجودة في المصداق الخارجي اللي هو موسى أو عيسى أو محمد صلوات الله وسلامه عليه وسلم، هذه ما لها داخل في طبيعة ماذا المفهوم المجعول. لها داخل وين؟ لها داخل في المصداق معاه. يعني الله تبارك وتعالى لا يجعل مصداقا لهذا المفهوم المجعول إلا من تتوافر فيه خصائص وحيثيات، وهو ما يشير إليه قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. بعد ذلك قال وأما الرخصة والعزيمة فقال هذا شأنان من شؤون الحكم التكليفي، إذ المراد بهما سقوط الخطاب الواجب أو المستحب إن كان مع بقاء مشروعيته فهو رخصة. يعني إذا كان هذا مع بقاء المشروعية وجواز الاتيان بهذا المأمور به على نحو الوجوب أو الاستحباب فهذه رخصة. يعني لو فرضنا الله تبارك وتعالى قال لنا يعني لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة في السفر، وعلمنا أن المصلي يجوز له أن يأتي بالأربع ويجوز له أن يأتي بالنوافل مثلا النهارية، فنعرف أن هذه رخصة. لكن لو علمنا بالعكس أن هذه القاصر لا يسوغ للمكلف أن يأتي لا بالنوافل ولا بالأربع الركعات في فنعرف أنه عزيمة. على كل كان هذا هو خلاصة ما أورده المات. نعم. كلامنا في هذا اليوم فيما تقدم عندكم وشرح بالتفصيل في الكفاية إليكم، ما هو؟ ها، نظرية الأخند التي استفاد منها في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. شلون يصير في المقام مثلا الله يجعل حكم ظاهري وهناك حكم واقعي، ورد على نظريات نظرية التصويب ومن إلى ذلك من الإشكالات الواردة التي نوقشت بالتفصيل لكم على حد بحوث الكفاية. هنا الآخوند يرى أن هذا المطلب، يا الماتن يرى أن هذا المطلب الذي أورده الآخوند رحمه الله من شؤون ومتعلقات مبحث الأحكام. الأحكام لدى الأخوند أي حكم شرعي له مراتب أربع، المراتب الأربع للحكم الشرعي: الأولى مرتبة الملاك، الثانية مرتبة الإنشاء، والثالثة مرتبة الفعلية، والرابعة مرتبة التنجس. ملاك ففعلية، فإنشاء ففعلية فتنجس، ملاك فإنشاء ففعلية فتنجس. وحتى يتضح لنا هذا المطلب لا بأس أن أورد لكم ما أوردته إليكم أو إلى بعضكم في الحقيقة في مبحث الكفاية. قلت أن إن المقنن المشرع في القوانين الوضعية كيف يشرع التكليف؟ واحد، مرتبة أولى يرى وجود مصلحة، وجود مصلحة معه، يرى وجود مصلحة، وإذا رأى وجود هذه المصلحة يبدأ يفكر فيها وكيف يجعل هذه المصلحة تترتب عليها آثار متعددة في الخارج لدى الناس، لدى المتبعين لهذا القانون الوضعي. فالمرتبة الأولى من مراتب الحكم هي مرتبة الملاك، والتي يعبر عنها الأخوند أيضا في بعض تعبيراته بمرتبة الاقتضاء، أي أن الحكم لا مقتضي لإنشائه وتشريعه. المرتبة الثانية بعد أن يرى المشرع والمقنن الخارج الفقيه القانوني، خلينا الآن من الشارع المقنن اللي قنن مثلا، الآن فلنفرض أن هناك قانون المرور يريد أن يضع قوانين، يرى أن هذا الخط هذا أن يصير ذهاب وإياب هذا في ضرر، فكون خط واحد في مصلحة للمارين، فيبدأ يفكر في وجود هذه المصلحة. المرتبة الثانية مرتبة وضع البند القانوني، وهي مرتبة الإنشاء، فيسن القانون ويجعل ذلك القانون موجودا في الارشيف عنده لديه معاه. هذه المرتبة شنو؟ المرتبة الثانية. والمرتبة الثالثة مرتبة الفعلية. ماذا نعبر عن مرتبة الفعلية؟ مرتبة صدور القانون. ما؟ مرتبة انتبهوا، مرتبة صدور القانون. القانون صدر، لكن في بعض الأحيان هذا القانون اللي صدر من المكلف بس ما حرف صدور، من المكلف، من المقنن، من الفقيه. في بعض الأحيان صدر وأنا أذني بالقرب من لسانه وشفتيه، فعندما تحدث بالقانون وصل إليها معه، فصار القانون ثاني وبعدها متنجل علي لأنني اطلعت عليه معه. ومنه أدركنا المرحلة الرابعة اللي هي مرتبة التنجز، يعني مرتبة الوصول معه. مرتبة شنو؟ الوصول. هذا خلاصة مراتب الحكم الأربعة مع الأخندية. الأخند طبعا استفاد من هذا المبحث كثيرا، يعني يرى أن القول بوجود مراتب أربع للحكم يتفق مع الواقع الخارجي ويحل لنا بعض الإشكالات الواردة في مقام الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. عرفنا النظرية الأخندية؟ طيب، إذا عرفنا هذه النظرية التي أوردها الأخوند يرحمه الله، هذه النظرية رتب عليها بعض الأبحاث. واحد، البحث الأول، تعرفون أننا نحن نسمي أنفسنا بالمخطئة، صح؟ في قبال المصوبة. ايش معنى المخطئة؟ نظرية المخطئة أي أن لله تبارك وتعالى أحكام في عالم الواقع واللوح المحفوظ، ويمكن أن يكون الحكم الظاهري ما قام عليه الدليل مطابقا وموافقا لذلك الحكم الواقعي، فماذا؟ فحينئذ ماذا يصيبه؟ ويمكن أن يكون مخالفا له فيخطئه، ولذلك قلنا نحن مخطئا. من هنا جاءت نظرية التخطئة والتصويب. وقسم من الفقهاء من العامة بالتأكيد قالوا ما في عالم اللوح المحفوظ ما في أحكام لله، الحكم ما توصل إليه الفقيه. عندما يأتي هذا الفقيه ويفرغ الوثب فما توصل إليه، الله يجعل الملك يكتب حكما في عالم اللوح المحفوظ على وفق ما وصل إليه نظر الفقيه، فدائما الفقيه يصيب الحكم الواقعي ما في تخطئ أصلا ما؟ لأن ما في حكم أصلا في عالم اللوح المحفوظ. هذا نظرية. نظرية ثانية، لا في حكم بس الله شنو؟ صح في حكم. الله يبدل ذاك الحكم. يبدل ما لديه على طبق نظرية الفقهية الذي يصل إليها باستفراغ وسعه وبذل جهده. عرفنا نظرية التصويت هذه مرة عندنا في الكفاية. الله قل ملائكة يكتبون على كل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. موجود في القرآن دور المشرع والله ما ادري هذا الكلام مش دور المشرع عاد هذا انتم عليكم تبحثونه. حتى احنا ما انا ما اريد انظر لنظرية التصويب لاني انا اصلا ما هو من نظرية التصويب. اي نفس المطوب هذه وسلامه عليهم ان يجيبوا. احنا الان علينا ان نقرر النظرية فقط. اي انا كل الاخوان قال شوف الا يقول المخطئه ان الاحكام مشتركه بين العالم بها والجاهل بها. ألا نقول ذلك؟ ما أحكام مشتركة يعني في حق من تنجز لديه التكليف ووصل إليه الخطاب وفي حق من لم يتنجز إليه التكليف ولم يصل إليه الخطاب. أي حق من هذا هو المشترك بين العالم والجاهل؟ انتبه مو الحكم بمرتبة الفعلية أو المنجزية لا، الحكم الذي هو نقول باشتراكه بين العالم به والجاهل به هو الحكم بالمرتبتين الأوليين يعني مرتبة الاقتضاء وجود ملاك وهذا الملاك للجن ومرتبة الإنشاء اللي قلنا أنه يصدر القانون لكن ماذا صدور القانون هذا لا ينشر في الجرائد الرسمية إذا صح التعبير الحديث. أردنا أن نعبر عنه بتعبير حديث نقول هذا القانون صدر بس موجود في الأرشيف عنده. أيوة بعد لم يبلغ وإذا بلغ ما مرة يصدر في الجريدة ومرة ماذا يعني يبلغ بشكل عام بحيث يعم الجميع ويصل للجميع. الحكم الذي نقول باشتراكه بين العالمين به والجاهلين به هو الحكم بالمعنى الأول والثاني يعني الحكم الملاكي والحكم الإنشائي. وأما بالمرتبتين الأخريتين أو الأخريين مرتبة الفعلية ومرتبة المنجزية هذا لا يمكن القول باشتراكه بين الجميع. ليش؟ لأن شوف لو قلنا هذا إذا كان يشترك فيه أصلا هو غير منجز عليه فكيف يشترك وإيه غير فعلي بحقه لأن بعده لم يصل إليه فكيف يكون ما يشترك في يعني في الحكم مع غيره فيه. الأمر ليس كذلك. هذه نظرية الأخون. بعد أن أبان نظريته الأخون طبعا نظريته في موارد متفرقة بالكفاية في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري في مبحث اجتماع الأمر والنهي في مبحث القطع إذا تذكرون في أول الكفاية من المجلد الثاني يعني بحث الحجج والإمارات أول مرة مر عليكم يعني أذكر المات عنده مناقشات متعددة مع الأخون ويتعجب من الأخون كيف قال بهذه النظرية التي لا يسندها الواقع ولا تتلاءم مع ما ذهب إليه المشهور وهو الرأي المنصور من القول بالتخطئة بل توافق التصويب بل لا يقول أنها توافق التصويب أين التصويب الذي يريد الأخوند أن يفر منه وقع فيه. أما مناقشة النظرية الأولى وبعدين نناقش الشق الثاني، كيف يلزم من نظريتي التصويت. شوف شيكو يقول: أولا نريد أن نشرح نظرية الأخند. كيف الحكم يتركب أو يتألف من مراتب أربع. واحد، والمستفاد مما أفاده رحمه الله في المقدمة الثامنة والتاسعة لمبحث اجتماع الأمر والنهي أن المراد بالحكم الاقتضائي، يعني الحكم الملاكي اللي احنا سميناه، هو الحكم الناشئ من المقتضي الملاكي، يعني حكم في ملاك اللي قلنا في مصلحة، ألم نقل إنه في مصلحة؟ وإن لم يكن فعليا، ليش لا يكون فعليا؟ لوجود مجموعة من الأسباب، منها مزاحمة ملاك آخر له مساوي له، وقد يكون الملاك الآخر أهم، كما يمثلون مثلا ما الـ 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 إذا كان هناك غصب فهناك حرمة، ملاك الحرمة موجود لاجتياز الأرض المغصوبة، لكن في ملاك آخر أهم وهو إنقاذ الغريق. فيمكن وجود حكمين اقتضائيين في موضوع واحد تبعا لوجود المقتضي الملاكي لكل منهما، كل منهما في مصلحة، إنقاذ القريق في مصلحة وترك اجتياز الأرض المغصوبة لئلا تتصرف في ملك الغير دون إذني في مصلحة على طبق كل منهم، وإن كان الحكم الفعلي على طبق أحدهما كما رأينا تقديم الأهم ملاكا، ألا يقول العلماء ذلك؟ وفي بعض الأحيان لا، الحكم الفعلي يخالف كل منهما. يعني يخالف ما عندنا حكمان كلاهما فيه مقتضي ولكنك تدع كل منهما، يعني لو فرضنا الآن في غريق راح يغرق وفي اجتياز لهذا المقصوبة والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه ناجاة، قال لك اجني ايهما تجي تسوي لك؟ تجيب المعصوم، تدع كل منهما. يعني انا اريد امثل، يعني اقول الحكم مو على انهما، يعني مو لا لهذا ولا لهذا، شيء اخر تماما، اريد اوضح الفكرة. هكذا اذا ابان الاخند المرتبة الاولى من مراتب الحكم الاربع. اما السيد الحكيم اللي ايضا لماذا شرح وايضاح لكفاية الاخند، وهو من خيرة الشروع، الا انه ماذا يعني جزيل اللفظ دقيق المعنى حقائق عن الاصول، لكن ظاهر سيدنا الأعظم في المقدمة الأولى من مقدمات الاستدلال على امتناع الاجتماع، يعني اجتماع الأمر والنهي طبعا، أن الحكمين في الفرض المذكور هذا ماذا حكمان مو ملاكيان، وأن ماذا كل منهما فيه المقتضي، لا 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 أكثر من ذلك.